الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين المحمود الأحمد محمد وعلى آله الأصفياء الأكرمين. هذا الباب عقده صاحب الكافي الكليني، باب معاني الأسماء واشتقاقها. وهذا مبحث توحيدي مهم بامتياز كما مر بنا، ربما في الاصطلاح المعارفي والوحياني والعقلي يقال المعنى الشيء ليس بالحظ ما وراءه، بل بالحظ ماذا؟ بالحظ بالعكس، تنزلات التجلي يساوي تنزل، أيضا الظهور يساوي التنزل أيضا. فنفس التجلي للشيء، التجلي للشيء تنزل منه، وقد يطلق على هذا التنزل والتجلي للمتجلي، يطلق على التجلي للمتجلي على التجلي نفسه، يطلق أنه معنى للشيء، مع أن مر بنا معنى الشيء ما وراءه فوقه مهيمن عليه، ولكن قد يستعمل ويطلق المعنى على التجلي للشيء، له تنزل، تنزل دونه. فمعنى الشيء تنزل للشيء دونه. ولما أطلق عليه معنى؟ لأنه ما يفهم منه. شبيه الآن إحنا لما نطلق المعنى على الوجود الذهني للشيء، هذا الوجود الذهني للشيء مر بنا مرارا، الوجود الذهني للشيء مرآة منعكسة عن حقيقة عينية الشيء، فهي دون الشيء، فهي دون الشيء، فهي دون الشيء. فالوجود الذهني يطلق عليه معنى الشيء مع أنه دونه، انعكاس له، تجلي له. مثل الآن صورة الثريا، صورة الثريا انعكاس لحقيقة الثريا، وهي دون هذه الصورة، دون الثريا. هكذا المعاني في الذهن، كما يقول أمير المؤمنين، الذهن أو الفكر مرآة صافية، بس هي انعكاس، تجلي دون الشيء، تنزل الشيء. أي الثريا كوجود العيني يتنزل وجود لها، يتجلى في، ينعكس في المرآة ويقال معنا. فالوجود الذهني أيضا وهو تنزل دوني للشيء يقال عنه معنى للشيء. إذا معنى الشيء ترى بعض الدون، ترى بعض العلو. نعم، هذا استعمال موجود جيد. فمعاني الأسماء بحثها في هذا الباب الآن بكلا المعنين، يعني التنزل والتصاعد أو ماذا، الأسماء الإلهية. فالأسماء الإلهية لها تصاعد ولها تنزل، كما أن التعبير بالاشتقاق هو الآخر، الاشتقاق المشتق دون المشتق منه في عالم التكوين المشتق دون منشأ الاشتقاق المشتق منه. هذا أيضا هكذا. إذن لاحظ نظام الأسماء، عالم الأسماء اللي هم العوالم الربوبية يعبر عنه من الصقع، الصقع الربوبي صاعقة وصقع، يعني كله في صواعق، يعني ثقيل حمله، صقع الربوبي صواعق. فيعتبر عالم الأسماء من الصقع الربوبي، يعني تجلي ربوبي ما تشم فيه رائحة المخلوقات مع أنه مخلوق من المخلوقات، سمي بالصقع الربوبي لا تشم فيه المخلوق، لا ترى فيه المخلوق، يعني كل تجلي بصفاء للألوهية بدون ذاتية أنانية المخلوقات، انمحت فنت حكاية ذوات المخلوقات هناك، صار الصقع ربوبيا بهاللحال، فاطري رب واحد إله واحد، فصارت مخلصة متخلصة من أنانيات ذاتها السرابية، الصقع يسمونه صقع ربوبي بهاللحال، ودمونه عين الرب. طبعا هذا كلام الصقع الربوبي موجود في استعمال الوحي، السرادقات الربوبية، السرادقات هم ربوبية وسرادقة، والله عز وجل جسم أو كذا، هي نفسها ليست جسم، السرادقات الربوبية، ولو بمعنى بالمعنى المعنوي للسرادقات، وهي الله له سرادقات وإلا له كهوف، شنو ما معنى سرادقات العرش. فبالتالي إذن اقتراب من الشيء، اقتراب من الله هو في التجلي في الظهور، مقترب جغرافي، اقتراب قرب يعني تجلي أشد، ظهور أشد، وهج أشد، وهج للنور الربوبي، العظمة الإلهية، الكمال الإلهي. فالصقع الربوبي، عوالم ربوبية اقترب دنا فتدانا دنوا واقترابا من العلي على قرب، بمعنى التجلي أكثر، تتجلى الذات الإلهية له أشد أكثر. هو من معاجز العلمية لباقر العلوم يقول هذا التجلي للنبي لم يحصل فقط في ذروة المعراج. باقر العلوم صلوات الله عليه كي يبين القضية مو جغرافية ولا وليست معنوية، القضية مرتبطة بالتجلي. قال الباقر عليه السلام أن هذا الإعجاز أو في على كل الذي حصل لسيد الأنبياء كما حصل له في ذروة المعراج حصل لسيد الأنبياء في بعد الطواف 366 أسبوع مع أمير المؤمنين، ثم ذهب النبي إلى الصفا وانحدر إلى باتجاه المروة، هناك حصلت له هذه الحالة بعد طي العبادة الشاقة، فدنا فتدانا، قال هناك أيضا حصلت له، يعني كما حصلت للنبي في ذروة المعراج حصلت للنبي وين؟ حتى في ذروة الأرض، لتبين أن القرب لله ما يرتبط بالعوالم، كل العوالم بالنسبة إليه تعالى سواء واستواء. ولذلك ورد في الحديث القدسي عن الله، وورد في الحديث العلوي عن أمير المؤمنين صلى الله عليه أن المؤمن جلوسه في المسجد في دار الدنيا في الحديث القدسي أحب إلي، يعني أقرب، أحب إلي من جلوسه في الجنة. جنة طاهرة مطهرة نور، واحد يفكر فيها معجز. هذا الحديث معجز علمي، مو علم، إعجاز علمي. مر بنا تفسير الإعجاز العلمي، فمعجز علمي إنه هو. وكذلك ورد عن جلوسي في المسجد أحب إلي في دار الدنيا أحب إلي من جلوسي في الجنة. خب مجامل يقول أنا شاعر أمير المؤمنين، أعوذ بالله. قاعد يشعر خيال. علة ولو غير علة، هذا أصلا نفس دي المفارقة. شيء سهل يعني. أنت أيها المؤمن الآن في دار الدنيا يمكنك أن تقترب إلى الله أعظم من يقترب إلى الله في الجنة. هنا القرب إليه تعالى شيء، إليه منطق آخر. لا هو قرب جغرافي ولا عوالم ولا معنى. القرب في التجلي، في الظهور، في الضراعة. شوف هذه المعاجز يحار فيها. أنا ما أريد أتعصب ولا أريد أبالغ، بس صدقوني حتى العرفاء ما طرقوها. على أي حال، خذنا في مسفوراتهم. ما عدم هذا البحث ما موجود، مو نقول عن رجم بالغيب، لا، عن تتبع في كتبهم. المهم نرجع، فهنا الرواية الأولى كما مر بنا، رواية عبد الله بن سنان، رواية معتبرة. قال: سألت أبا عبد الله عن تفسير بسم الله الرحمن الرحيم. هنا لما يقول الإمام قال الباء بهاء الله، هذا لا علم الصرف يقتضي ولا علم النحو يقتضي ولا علم مفردات اللغة تقتضي. منين جاب لنا الوحي يقول باء بهاء الله؟ بهاء في اشتراك بين بهاء الله وكلمة الباء في ماذا؟ اشتراك كم؟ في حرف واحد، ليس اشتراك في الهيئة ولا اشتراك في مجموع مواد، اشتراك في ماذا؟ في حرف واحد. هذا الذي مر بنا مرارا، أن أحد علوم الاشتقاق الخمسة الاشتراك في مجرد شنو؟ ها؟ حرف واحد. بس هذا الاشتراك، احنا اشتراك في كل الحروف، ويا الله مطلع من راس خيط. مفعل، فاعل، فعول، مفعاله، وزن الوزن، ويا الله علم الصرف. علم الصرف مع المبتدئين، لما يتضلع إنسان أكثر فأكثر، يتبحر أكثر فأكثر، لا شيء ما شيء. وهاي في حقيقة العلوم الاشتقاق الخمسة، كل علم أصعب وأعقد منه، يعني كأنما يدرجك تدريج. علم الصرف النحو يهيئك للصرف، الصرف يهيئك، وعلم مفردات اللغة يهيئك إلى علم الاشتقاق الأول، علم الاشتقاق الثاني، إلى أن تصل للخامس. الخامس له أصعبها الاشتراك في حرف، في اشتراك في حرفين، في اشتراك في الوزن من دون اشتراك في المادة. ولما جرى فهنا قال عليه السلام، قال الباء بهاء الله والسين سناء الله. نلاحظه هنا مع رعاية الترتيب، الباء في بهاء الله، الباء أول حرف، السين سناء الله، السين أول حرف، الميم في مجد الله أم أول حرف أو ملك الله حسب رواية أخرى. بعدين لما عبر والله إله كل شيء، رجع إلى الاشتقاق في الصرف مو الاشتقاق في علوم الاشتقاق. والله إله كل شيء. نرجع إلى اشتقاق الصرف، اشتقاق الموجود في الصرف، مو الاشتقاق الموجود في الخمسة علوم من علم الاشتقاق. طبعا شلون النحو عنده قواعد ضوابط منها مسلمة ومنها اختلافية، علوم الاشتقاق الخمسة أيضا في قواعد ضوابط مو هلوسة، ومنها مسلمة ومنها مختلف فيها. نعم، والله إله كل شيء. الرحمن، وصلنا في الجلسة السابقة لهذه النقطة، وهذه النقطة مستفيضة معادلة توحيدية عقلية معرفية مستفيضة في الروايات، حتى في رواية الفريقين العمدة هي رواية أهل البيت عليهم السلام. الرحمن بجميع خلقه والرحيم بالمؤمنين خاصة. طبعا في الروايات أكو عكس، الرحيم بالمؤمنين، الرحمن عفوا الرحيم بجميع خلقه، الرحمن بالمؤمنين، عكس هذا. فيه بعض سمي اشتباه من الراوي أو له معنى آخر، هذا لسان ثاني عكس هذا، بس فيه اختصاص. في لسان ثالث عقلي في الروايات، بل هو الرحمن بجميع خلقه والرحيم بجميع خلقه، أما هذا لسان ثالث، وما ليس بينها تضارب. بس أكثر شيوعا هذا القالب العقلي، الأكثر شيوعا ورودا في لسان الوحي، الرحمن بجميع خلقه والرحيم. طبعا كثير من المحققين في اللغة العقلية، مو اللغة النحوية، اللغة العقلية، والعقل له لغة، قالوا أيضا نفس البسملة التي هي أعظم آية، أعظم آية في مذهب أئمة أهل البيت، أعظم آية البسملة، أعظم آية على الإطلاق البسملة، أعظم آية. وهذا تسالم علماء الإمامية أن أعظم آية البسملة، مو أنه تحذف من القرآن أو من السور. قاتلهم الله عمدوا إلى أعظم آية فحذفوها من السور، المقصود أعظم آية البسملة، هاي ما نص رواية طبعا، المقصود هذا المطلب، وهو ماذا؟ البسملة التي هي أعظم آية، يعني كل القرآن مجموع في سورة الحمد، وكل الحمد مجموعة في البسملة. هذا أيضا بيان عقلي آخر رواية، البسملة شيء عظيم، البسملة اسم الله ليس، مع أن عندنا في الروايات روح القدس الذي هو حقيقة القرآن، مو روح جبريل، روح القدس روح الأمري الذي هو حقيقة القرآن، يتنزل باسم من أسماء الله، هو ينزل الملائكة، هو الطائرة التي ينزل الملائكة ويصعد بالملائكة حسب سورة النحل، ينزل الملائكة يعني إسرافيل وجبرائيل وميكائيل وعزرائيل وطاطائيل وسطائيل ودردائيل وكلها المقربين والكروبين، ينزل الملائكة يعني يعرج بهم أيضا، ينزل الملائكة بالروح من أمره. في أدعية أهل البيت وبيانات أهل البيت صلوات الله عليهم، إلى الآن أنا ما وقفت عليه في القرآن، بس واحد يوقف عليه حتما جذ القرآني موجود فيه بمعية الثقلين، هو الروح يتنزل باسم إلهي، الطائرة يحتاج لها طائرة أخرى، محرك آخر، بنزين آخر، على كل دعم ورائي آخر. زنفة البسملة هي روح القدس له اسم إلهي، القرآن اسم إلهي له كتاب، هاي لذلك ليس يعني بحسب النظام المعنوي في المعارف ده برهان أن البسملة أعظم آية في القرآن. إن فيها اسم إلهي. أي اسم إلهي؟ الله الرحمن الرحيم. بس هاي فيها شو تقولوا؟ كلمة الأولى اسم. اسم ما هو؟ هذا اسم لكن ليه له لون؟ لا، مش مثل ما مر بنا في البحث السابق، أربعة ثلاثة أسماء ودي ثلاثة أسماء مشتقة من أين؟ اسم مستأثر لم يظهر منه إلى غيره. الأسماء الإلهية مر بنا، ما الفرق في التجرد والصفاء بين الأسماء الإلهية والمخلوقات؟ مر بنا مرارا، مر بنا مرارا ولا لا؟ لو ينسون إن الأسماء الإلهية ليست فيها رائحة الخلق، وهي طبقات في الصفاء. الاسم المستأثر تجرده صفاؤه أعظم من الأسماء الإلهية. الله أكبر، أي تجرد فيه بعد؟ ديك فنت ذواتها حكاية عن ذاتها، ما فيها أنانية، نتن الأنانية ما موجود بها، خالصة مخلصة الأسماء الإلهية. شنو هذا بعد الاسم المستأثر يتجرد عن ماذا؟ الاسم الإلهي الله تبارك تعالى الرحمن الرحيم الحي القيوم، كل اسم له لون، لون اسمي. هذا الاسم المستأثر مجرد عن اللون الاسمي، تجرد فوق صفاء، فوق صفاء، إخلاص فوق إخلاص، لا يظهر منه إلى غيره أبدا. أصلا غير ما يشمه، نفس الأسماء الإلهية ما تشمه، ما تشعر به، نفس الأسماء الإلهية ما تشعر بذاتها، ما تشعر بذلك الاسم المستأثر. إذن شنو هو؟ فقط اسم، فقط فقط فرقه عن الذات الزينة وشنو؟ اسم بس بدون دون، اسم لكنه بدون دون. لذا بسم الله الرحمن الرحيم. زين الآن هاي الباء وين وشنو معناها؟ سبحت آخر حسب علم الاشتقاق بعدين نجي. فإذا في البسملة أعظم اسم إلهي بحسب نفس البرهان العقلي، سواء بلغة فلسفية، بلغة كلامية، بلغة معنوية، والأعظم بلغة وحيانية، العقل الوحياني، البسملة أعظم الأسماء، عفوا أعظم الآيات، كل القرآن محشو مطوي فيها، طوي النازل في الصاعد، طوي الداني في العالي، برهان عقلي، نظام عقلي على التكويني. فالبسملة أعظم آية، هذا دليل إعجاز العلم لأئمة أهل البيت، عمدوا لأعظم آية. شوف وين وضعوا، شوف الخارطة شلون واضح عليهم في القرن الأول، في القرن الثاني، في العقد الأول من القرن الأول، بينما كيلت كانت في أحضان النبي تقول هل ربك فوق السقف أخبرك بما حادثت به الطالب. شوف في الفرق الشاسع. الآن 14 قرن الفلاسفة عرفوا ما يستطيعون يشمون هالمباحث، بينما أصحاب الكساء في تلك الفترة لما يقولك أصحاب الكساء يصفهم الإمام الصادق سقفهم العرش، صدق عرش، مو تبجح، مو ترنم، مو شاعرية، بل انفجار علمي، برهان تفجر علمي، بسملة أعظم آية، من يفهمها يعني؟ ذاك متورط باللفظ القرآني ما يعرفه شنو، وين المسافة شقد شاسعة. حينئذ إذن البسملة كما بينوا أعظم آية. إذن البسملة أعظم آية، المعادلات الموجودة في أعظم آية مهيمنة. هنا الإمام الصادق أفصح عن جملة من المعادلات المعرفية المهيمنة في البسملة. ما هي المعادلة؟ طبعا في هذه الرواية وفي رواية مستفيضة متواترة حتى بين فريقين، أن الرحمن رحمانية لجميع الخلائق والرحيمية للمؤمنين خاصة، الرحمة خاصة في رحمة عامة. هاي معادلة، معادلة تتحكم في جميع عوالم الخلقة. ما أنت هذا لما يفصح لك الوحي عن أن في البسملة في نظام معين، بعد أنت هذا شلون فوق كل دستور، دستور فوق كل دستور عقلي تكويني دستور، إلى أن تصل إلى شيء يهيمن على كلها. إذا في أي مبحث عقلي معرفي عوالمي ما افتهمت الفرق بين الرحمة العامة والرحمة الخاصة، أنت ذاك العالم ما افتهمت عادي. هل معنى تهيمنا؟ دائما الأصول التكوينية تنبني على أسس فوق بعضها البعض مهيمنة. هنا كذلك إذن الشؤون الإلهية مهيمنة على الشأن المخلوقات، وشيء طبيعي لابد أن يكون المخلوق الخالق مهيمن على المخلوق. خد شأن إلهي أن رحمانيته عامة، يعني له حكمة، حكمة كمال، رحمة الرحمة كمال، ففي رحمة كمال موجودة في كل بقعة بقعة من بقاع المخلوقات، حتى شرار المخلوقات. الجهة التي تلي الرب رحمة وكمال وحكمة وفائدة، علم بها من علم وجهلها من جهل. المؤمنون أو الخيرية في المخلوقات، لأنه في جدل حتى فلسفي بين الفلاسفة، وكلامي بين المتكلمين، وعرفاني بين العرفان، وتفسيري بين المفسرين ومدارس المعارف، أن الشرور في العالم تفسيرها أن هي ظاهرها شر باطنها خير أو 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 أو. هذا لاحظ هني هذه المعادلة التوحيدية، أن الرحمانية لا كما فسرها طبعا الصوفية والعرفاء جملة كثيرة منهم خطأ، لا، أن الرحمة العامة في شاملة لكل مخلوق، بس ما يعني أنها جانب شر خلقي ليس فيه. لا ننظر بعين واحد، ننظر بعينين، جهة التي تلي الرب إن فعل الرب خير كله، جهة التي تفعل المخلوق لا شر، يصير في شر أو يصير في خير. إذن فرق المؤمنين في كل المخلوقات بشر أو غير بشر، فرق المؤمنين أنهم في جنب خيرية من جهتين، من جهة تلي الخلق وجهة تلي الرب، بخلاف الأشرار جهة تلي الرب فيهم الرحمة خيرية في جهة التي تلي الخلق أشرار. هذا مبحث حساس يرتبط حتى بالمعاد، يرتبط بالجنة والنار، يرتبط بعوالم أخرى، يرتبط بعالم الطينة، يرتبط بالجبر والاختيار. شوف معادلة توحيدية في البسملة تهيمن على كل شيء. هذا معناته أنها أعظم يعني مهيمنة. لما يقول لك المعصوم العمدون إلى أعظم، يعني هاي الآية مهيمنة على كل الآيات، معناها قواعدها معادلاتها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.